أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نتحدث عن الجيش الأبيض في مواجهة كورونا والتحديات والتضحيات التي يقدمونها. في خضم معركة العالم في مواجهة فيروس كورونا، قدمت الكوادر الطبية صورة ناصعة للرداء الأبيض، وتصدرت الجيوش البيضاء الخطوط الأمامية للمعركة، واضطرت لخوض غمار الأزمة بالكثير من التضحيات وسط تحديات لم يسبق لها مثيل في قطاعات الصحة عبر العالم. من الأطباء والصيادلة والممرضين، مروراً بالفنيين في معامل التحاليل والمسعفين، وليس انتهاءً عند معاوني أقسام الرعاية، الجميع معرضون لخطر العدوى. تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الإصابات في صفوف القطاع الصحي بلغت 10% من إجمالي عدد الإصابات، ما أدى إلى وفاة أكثر من 100 طبيب في إيطاليا و50 في إيران و20 في بريطانيا في حصيلة متصاعدة بشدة، لكنها زادت من إصرار الجيش الأبيض على هزيمة الفيروس القاتل. من تحديات العمل في أنظمة صحية تفتقر إلى الإمكانات اللازمة للتعامل مع الأمراض الوبائية، إلى مواجهة أعداد متزايدة من الحالات بشكل متسارع يومياً، إلى الاضطرار إلى التباعد والانعزال، إلى خوف وتنمر من بعض المجتمعات بالعاملين في القطاع الصحي، يخوض هؤلاء سباقاً جاداً لإنقاذ الأرواح. لكن للصورة أيضاً جانب مشرق، فقد تعالت الأصوات مؤخراً في عدة مناطق بالعالم من أجل منح العاملين بالقطاع الصحي امتيازات استثنائية، فيما قدمت العديد من الشركات مبادرات طيبة باتجاه تعويض هؤلاء عن جزء يسير مما يقدمونه. فكيف يخوض هؤلاء معركتنا ضد كورونا؟ وكيف تتعامل المؤسسات والمجتمعات مع الكوادر الطبية؟ ماذا عن أنظمة التطوع؟ وهل تعيد هذه الأزمة الدور الريادي للطبيب في المجتمع بعد أن تصدر المشهد نجوم الفن والرياضة؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من خط الدفاع الأول، ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور أيمن محمد، طبيب زمالة البطنة والأمراض المعدية بمستشفى حميات العباسية. مرحبا بك معنا دكتور أيمن، وبالنيابة عن كثيرين أتقدم لحضرتك بالشكر على جهودكم في هذه الأوقات الصعبة. بداية دكتور، حدثنا عن تجربة الإصابة بالفيروس، كيف انتقلت إليكم العدوى، ما تكتشفتم، ما الأعراض، وكيف قضيتم فترة العلاج والعزل؟
الحقيقة ان انا طبيب رعاية في حميات العباسية. حميات العباسية من بداية الأزمة، طبعا احنا المستشفى الأولى اللي بتتعامل مع حالات الاشتباه بمرض الكورونا، بنتعامل مع حالات كتير. احنا في الرعاية بنتعامل مع المرضى اللي حالتهم غير مستقرة، اللي محتاجين تدخل انعاش قلب رئوي، محتاجين تركيب أنبوبة حنجرية. فاحنا كنا بنتعامل معهم طبعا حالات كتير، في حالات منهم بتطلع ايجابي، في حالات منهم بتطلع سلبي. فاحنا بعد التعامل مع حالات ايجابيه بنعمل مساحات نطمئن. عملت يوم 3/24 عملت مسحه طلعت سلبي، كملنا عملنا عادي مفيش مشكله خالص. اتعاملنا برضو مع حالات ايجابيه اخرى، بدأ ظهور الاعراض يوم الجمعه. بعد يوم 3/24 يوم الجمعه حوالي 27 بدا التكتير شديد في الجسم، وبدأ بعد كده يظهر ارتفاع بسيط في درجة الحرارة مع زيادة في الكحة. الأعراض بدأت تزيد مع يوم السبت والحد والاثنين. يوم الاثنين عملت مسحة كمان لأن الأعراض بدأت تزيد شوية، المسحة طلعت إيجابي، الحرارة بدأت تزيد جدا، الكحة بدأت تزيد جدا، الأعراض بدأت تزيد يوم الثلاث والأربع. أنا دخلت الحجز الصحي في أها يوم الثلاث الساعة 1 صباحا، 31 بدأنا بروتوكول العلاج على طول. المستشفى الحجري في صحة أهل صراحة مستشفى نموذجية، أطباء على أعلى مستوى، العلاج فيها متوسط، الرعاية متكاملة هناك. يوم الخميس استجابة العلاج تبقى أكتر، الأعراض بدأت تقل. بعد 4 أيام عملت مسحة تانية الحمد لله طلعت سالبة، وبعد 48 ساعة عملت كمان مسحة طلعت سالبة. والمفروض من بروتوكول العلاج والخروج إن أنت عشان تخرج لازم تعمل مسحتين يطلعوا سالبي فاصل بينهم 48 ساعة. دلوقتي بكمل عزل منزلي في البيت لمدة 14 يوم.
دكتور، كيف يتعامل معكم من حولكم قبل وبعد الإصابة؟ وبرأيك هل هناك تقدير كاف للتضحيات التي تقدمونها؟
قبل الإصابة بصراحة كانت المشكلة فيا أنا اللي كنت بتعامل، أنا كنت بصراحة خايف زيادة، لأن أنا اللي بتعامل مع الحالات الاشتباه كتير، فكنت خايف إن أنا حامل العدوى وأنقلها لمن حواليا. بصراحة من بداية الأزمة أنا طبعا في البيت، أنا طبعا تقريبا عازل نفسي عن في البيت كلهم، سواء والدي أو والدتي أو زوجتي أو بناتي أو إخواتي، دايما ببقى قاعد لابس ماسك في البيت. وزمايلي كتير كمان سابوا بيت اهلهم واجروا شقق تانية خايفين عليهم انهم يكونوا حاملين للعدوى ويقولوا لهم العدوى. بصراحه بعد الاصابه ما حصلت انا لقيت دعم معنوي من اهل بلدي كتير جدا، بصراحه تقدير معنوي كبير جدا للتضحيه اللي احنا عملناها. صراحة الناس بتعاملنا كأننا أبطال.
تقييم حضرتك لتوافر المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية وبرامج التدريب للعاملين في الحقل الطبي على مستوى العالم؟
الحقيقة أنا ممكن أتكلم كعندنا هنا في مصر، البرامج التدريبية اللي كانت بتتم على مستوى العالم كانت معظمها طبعا بيت، المفروض إن احنا بندفع عشان نتعلم، ولكن في الوقت الحالي الدكتور طبعا هو العملة النادرة، هو يعني الايه الحصان الكسبان معنى أصح، الجوكر اللي موجود. فالدنيا فتحت على مصراعيها، إن كل دول العالم فتحت مجال التدريب، إن دكاترة الرعاية ودكاترة التخدير ودكاترة الأمراض المعدية والبطنة طبعا هم خط الدفاع الأول في المواجهة. فدلوقتي في مصر فتح برامج تدريبية كتير أونلاين في كل دول العالم مفتوح، فأظن الفرصة بقى السابحة إن أي حد محتاج فرصة صراحة، إن أي حد محتاج إن هو ياخد دورات تدريبية عالمية، الموضوع بقى سهل جدا دلوقتي. بالنسبة للمستلزمات الطبية، هي مشكلة كورونا إنه إحنا بنقابل لهو خفي، فمهما كانت قوة المنظومة الصحية اللي موجودة شفناها في دول عظمى زي إيطاليا وأمريكا وألمانيا وأسبانيا، بنلاقي كورونا للأسف إحنا مش لاقيين له علاج، للأسف إحنا مش عارفين إحنا بنتعامل مع أي مرض، يا دوبك كلها كل اللي موجود دلوقتي افتراضات مش أكتر، فبنلاقي أنظمة صحية بتنهار تماما مع قوتها. فهو يعني المستلزمة، فالدول العالم بقى تتعامل مع بعضها بمنطق القرصنة، يعني أنا محتاج كمامات أعرض الفلوس أكتر، أدام أنا معايا فلوس أعرض فلوس أكتر عشان أخد وكالات شخصية أكتر. الوضع عندنا في مصر الحمد لله إلى حد ما مستقر. أنا كشغلي في حماية العباسية الوضع الحمد لله مستقر، كانت مستلزمات الوقايات الشخصية موجودة. ممكن يكون في بعض الأماكن في سوء إدارة، مش تقصير، سوء إدارة، بدليل إن إحنا بنجد دلوقتي إن بعد تأكيد الرئيس السيسي وبنجد الكمامات بتتوزع الشعب المصري في المترو وفي المواصلات العامة. المستلزمات عندنا إلى الآن الحمد لله المنظومة الصحية عندنا قادرة إن هي تواجه.
أخيرا دكتور، ما رأيك في فتح بعض الدول الكبرى الهجرة أمام الأطباء بعد أن كانت مغلقة؟ يعني كيف ترى هذا السلوك؟ هل هو سلوك انتهازي من الدول أم فرصة للأطباء؟
هو الاثنين ممكن يتقالوا بصراحة، يعني لأن هو الدكتور زي ما قلت لحضرتك هو الرهان في كل الدول، المنظومة الصحية اللي عندها دكاترة كتير هي اللي هتقدر تواجه وهتقدر تصمد أكتر. بس فهو للأسف العنصر البشري في المنظومة الطبية هو الأهم، وبعد ما كانت الدول يعني إيه كان عندهم دلوقتي اللاعبين كرة القدم واهتمامات بحاجات أخرى تانية بعيدا عن المنظومة الطبية، أصبح الطبيب والتمريض دلوقتي هم أهم سلاح في تواجه كورونا في الدول كلها. ما بقاش في لا دبابة ولا طيارة ولا أي حاجة، فالدول اللي بتعمل كده بصراحة هي البقاء للأقوى. فأنا بحاول أقوي نفسي وأحافظ على اقتصادي وأحافظ على بلدي بالطريقة اللي أنا شايفها، تمام. بس هو احنا شايفينه عندنا في مصر اللي هو موقف انتهازي الصراحة، ان انت كنت تبقى مانع ان الدكاترة يخشوا عندك، وفي زي دول بالضبط كانت منع وشايف ان ده هجرة غير شرعية، ودلوقتي هي العكس اللي بيحصل. بعد ما كانت دول اخرى بتهاجر لدول اخرى هجرة غير شرعية، اصبحت الدول اللي كانت رافضة دوت هي اللي بتعمل هجرة غير شرعية.
الدكتور ايمن محمد، طبيب الزمالة الباطنة والامراض المعدية بمستشفى حميات العباسية، شكرا جزيلا لك وحمدا لله على سلامتك. والى العراق الذي يصمد حتى الان في مواجهة الفيروس رغم المشكلات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي. من مدينة الطب في بغداد ينضم الينا الدكتور واثق عبد الجبار، اختصاصي الامراض الانتقالية. مرحبا بك معنا دكتور واثق، وبداية كيف يتم تحصين الفرق الطبية في مواجهة كورونا؟
طبعا احنا اول مرة نبدأ بعملية تدريب الملاكات على استخدام عدة الحماية الشخصية لكل شخص حسب موقع بالردها، ردهة الانعاش الرئوي او الردهات العامة اللي هي الموجبة او ردهات الاشتباه، وكل منطقة لها تعاملات خاصة بعدة الوقاية واضافة الى انه تعاملات في اجراءات التعقيم والتعفير.
بصفة عامة دكتور، هل الكوادر الطبية مؤهلة للتعامل مع الامراض الوبائية ام ان هناك تدريبات خاصة اوقات الازمات؟
طبعا هي اكو ملاكات متخصصة بهذا الموضوع لكن عددها قليل، لكن من تصير حالة وبائية بالبلد طبعا احنا نلجأ الى تدريب بعض ملاكات اضافية للعمل. قسم من الملاكات ماخذ تدريب كامل وتعدها علم كل الإجراءات الوقائية، والقسم الآخر بيحتاج إلى تدريب ومتابعة مستمرة من قبل السيطرة على التلوث أو الصحة العامة.
كيف يتم التعامل الآمن مع النفايات الناتجة عن مستشفيات العزل؟
النفايات اللي تخرج من الرجهات والمختبرات اللي تخص الأوبئة طبعا تحفظ بأكياس حسب نوعها، قسم بأكياس بلاستيكية صفراء أو حمراء حسب الخطورة مالتها، إضافة إلى قسم الآخر اللي هي النفايات الحادة بحاويات بلاستيكية صفراء، بعد أن تغلق ويوضع عليها ليبل ترسل إلى المحرقة لتحرق.
دكتور، في مواجهة أعداد متزايدة تقل عدد ساعات نوم الطواقم ويعملون لساعات طويلة، كيف تتم مساعدة هذه الطواقم الطبية لمواجهة هذه الضغوط؟
الشيء أكيد هي التعرض لهذه الأزمات راح يصير إرهاق للملاكات المتخصصة بهذا الموضوع. وزارة الصحة تبعت أسلوب المتطوعين لبقية المستشفيات الرفد هذه المستشفيات المتخصصة والملاكات المتخصصة ودعمهم بشكل مستمر ملاكات جديدة، وطبعا قبل أن يباشرون بالعمل يدخلون التدريب.
بالحديث عن المتطوعين من المتدربين والأطباء الجدد، ما مدى كفاءة هذا النمط؟ هل يسهمون في حل الأزمة أم يمثلون عبئا إضافيا؟
طبعا هو بعض الأحيان تكون عبئ إضافي، بين تعرفين الملاك المتخصص اللي يعمل حاليا بالرجهات جدا قليل، فالملاك يجي داعم للملاكات المتواجدة بالمستشفيات المتخصصة، راح يكون عبئ إضافي بالتدريب، لكن مع هذا مرور الوقت راح يكونون هم فد رافد جديد للردهات وإدامة العمل بها. يتطلب يعني وقفة من جميع الملاكات، أنه شخص يسند الآخر ومتابعة واحد يتابع الثاني، إضافة أنه عندنا كاميرات مراقبة على هذا الموضوع، أي خلل ممكن يتدقق بعد فترة من الوقت، وبنفس الوقت يصير إعادة معلومات أو تجديد المعلومات الملاكات اللي خطأت بأعمالها وتصحيح الأخطاء.
دكتور، أخلاقيات المهنة تتعارض أحيانا مع الموارد المتاحة، حيث يتم تحديد أولويات اختيار إنقاذ أشخاص دون غيرهم بسبب نقص الأجهزة، كيف يتعامل الأطباء مع هكذا قرار؟
الحمد لله احنا هيك حالات ما وصلنا لها، يعني المرضى اللي يجونا احنا مسيطرين على عددهم، وبنفس الوقت الأجهزة المتوفرة عندنا تقريبا كافية، لأن ما وصلنا إلى مرحلة مثل ما وصلت إيطاليا أو وصلت بها الدول الأوروبية حتى أمريكا. الحالات اللي عندنا مسيطر عليها وعاداتها يعني حالاتها الخطرة ما واصلة خطورة عالية، عدا بعض الحالات هي تيجي بالأساس تعبانة لكن الأجهزة متوفرة، نبذل الجهد وياهم حتى نخلصهم من الإصابة مالتهم. أحيانا نفقد المريض نتيجة هو عدة أمراض سابقة، فيعني هاي أمر الله في الموضوع.
أخيرا دكتور، ما هو نوع الدعم النفسي المطلوب للفرق الطبية للتعامل مع الضغوط الناجمة عن العزل؟
هو دعم نفسي للطبيب ودعم للملاك الطبي بالصحي بالشكل عام، وإضافة أنه المريض نفسه وعزله عن عائلته والعالم الخارجي، طبعا هم الجهتين راح يلاقون في الصعوبة النفسية بالمعيشة لفترة طويلة، يمكن المريض من مدة فترة العلاج اللي نطول عن 14 يوم بأكثر جميع الأحوال قد تمتد لبعض الحالات لكن يرجع العائلة، لكن الطاقم الطبي بصعوبة يبقى فترة طويلة جدا، طول فترة ممكن الوباء ومرحلة الوباء وممكن تمد وأحيانا لا تقصر. يعني احنا اتبعنا سد أسلوب أن نسوي وجبات وجبة مثلا تلزم أسبوع، بعد الأسبوع هذا ينزل 14 يوم ويرتاح أهلا، يعني شوي خففنا عن هذا الإجراء. لكن بعض الملاكات تبقى مستمرة بالعمل، اللي هي ملاكات المهمة واللي عليها الاعتماد، هذا شوية تلاقي صعوبة لعوائلها، يعني دائما العائلة يشوفون رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة مفقود بالأسرة، فيكون الوضع بالأسرة صعب. مع هذا أكو فد نوع من الدعم يصير من الأهل الأقارب أهل المنطقة يساعدون بهالأشياء، غير هذا ما أكو عندنا وسائل التواصل بيناتهم. أحيانا ينزل المنتسب للبيت بين فترة وفترة، يعني مجرد فد تواجد بسيط ممكن يساعد الأهل.
الدكتور واثق عبد الجبار اختصاصي الأمراض الانتقالية بمدينة الطب في بغداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. التطوع إذن أحد أدوات التغلب على الأزمات، وفي هذا السياق تقوم عدة منظمات بالمساعدة في مكافحة الوباء. حول هذه الجهود ينضم إلينا من القاهرة الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري. مرحبا بك معنا دكتور رامي، وبداية ما هو الدور الذي تؤديه المنظمة في مواجهة الفيروس؟
طيب بص يا فندم، هو الهلال الأحمر المصري زي ما حضرتك عارفة جمعية وطنية بتعمل من خلال 27 فرع، وقوامها المتطوعين اللي بيعدوا أكتر من 20,000 متطوع. في ظل انتشار فيروس كورونا، الهلال الأحمر المصري بيعمل مع جهات الدولة المختلفة، سواء كانت حكومة جمعيات أو مؤسسات، على احتواء الانتشار لفيروس كورونا من خلال مجموعة من المحاور. المحور الأولاني هو التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الحكومية، خصوصا المنشآت اللي بيبقى فيها تردد عالي زي أثناء صرف المعاشات. بالإضافة برضو إلى المحور الثاني هو عمل التوعية الصحية عن الفيروس والانتشار وكيفية الحد منه وكيفية الوقاية، ده كله من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالهلال الأحمر المصري، ومن خلال حملة متطوع في كل الشارع اللي هي حتى هذه اللحظة مسجلة 3,000 متطوع في جميع أنحاء الجمهورية. الحاجة الثالثة، احنا بنعمل دعم نفسي للمصابين أو المخالطين أو أي حد من القطاع الطبي عايز هذه الخدمة بيقدر يوصل لنا من خلال المنصات الإلكترونية، وبنقوم بعمليات الدعم النفسي عن طريق الإنترنت. آخر حاجة، احنا بنشارك مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في عمليات تنظيم وتوزيع المواد الإغاثية للمحتاجين، بعد ما نعمل حصر بالطلبات وبالفئات المستهدفة أو المستضعفة اللي محتاجة الدعم، بنقوم بتنظيم عملية توصيل المساعدات سواء من خلالنا أو من خلال مؤسسة المجتمع المدني.
دكتور رامي، هل جميع الكوادر العاملة معكم طبية، وما هو حجم طلبات التطوع في أزمة كورونا؟
كل الكوادر من مختلف التخصصات، في كوادر طبية، في كوادر من القطاع التمريضي، في كوادر من المؤسسات العلمية، في كوادر شباب في الجامعات، كل الكوادر بيبقى ليها استخدام معين، مش شرط كله لازم يبقى قطاع طب. حجم الطلبات بتجيلنا تقريبا في الاسبوع ما يقارب من 500 الى 600 متطوع عايز يدخل في جمعية الهلال الاحمر المصري.
اخيرا، هل هناك اصابات في صفوف العاملين بالهلال الاحمر المصري؟
الحمد لله، الحمد لله حتى هذه اللحظه لا، نامل ان احنا نكمل بهذا المستوى الحمد لله.
الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. جيوش بيضاء في المواجهة ومنظمات تمد يد العون، لكن ماذا عن المجتمعات؟ هل تمنح هذه الفئة حقوقها مقابل ما تقدمه من تضحيات؟ للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من الأردن الدكتورة ميساء الراجدة، أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك دكتورة ميساء. بداية، ما هو تقييم حضرتك لظاهرة التنمر بالأطباء والمرضى بكورونا؟ هل كشف الوباء عن آفة التنمر في المجتمعات العربية؟
تحياتي أولا لك يا أستاذ المستمعين. لا شك أن التنمر سلوك اجتماعي موجود في كافة المجتمعات، وقد يختفي وقد يظهر فجأة بناء على الظروف الاجتماعية والظواهر الاجتماعية التي قد تستجد في المجتمع. بما يتعلق تحديدا بوباء جائحة كورونا التي اجتاحت هذا العالم والتي نعاني منها في الوطن العربي، لا شك هناك تنمر على مرضى المصابين في فيروس كورونا، وهذا التنمر بدافع الخوف. هناك خوف من أفراد المجتمع من المصابين بمرض كورونا، ويتنمرون عليهم ويكون عليهم اللوم كون هذا المرض يمكن أن ينتشر بسبب مشاركة هذا المصاب أو مخالطة هذا المصاب لأشخاص آخرين، فيحدث هنا حالة من الهلع، حالة من الخوف تولد حالة من التنمر على المصابين، ويتم رفضهم، وأحيانا قد تصل إلى مرحلة الوصم، وأحيانا قد تصل إلى مرحلة التشهير بهذا المصاب والبحث عن تفاصيل خاصة في حياته الشخصية، من هم أفراد عائلته، حتى يتم الابتعاد عن كل شخص له صلة بهذا المريض. وأعتقد كل ذلك هو بسبب ضعف المعلومات لدى الفرد وضعف الوعي، قلة الوعي المتعلقة بما هو فيروس كورونا وكيفية انتقاله، وأحيانا التخويف الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام أو بعض الحكومات على شعوبها بأن هذا المرض قد ينتقل بمجرد الوقوف أمام شخص مريض أو بمجرد أن تمشي في الشارع، قد يكون هناك يعني وكأنه هذا الفيروس ينتشر في الهواء. هناك حالة من التنمر، وأعتقد الأسباب الرئيسية خلفها الخوف وقلة الوعي بأسباب كيفية انتقال الفيروس وكيفية التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.
دكتورة ميساء، هل تعيد هذه الأزمة الدور الرياضي للطبيب في المجتمع بعد أن تصدر المشهد نجوم الفن والرياضة؟
نعم، أعتقد الآن المجتمعات العربية تحديدا ستولي أهمية كبيرة للأبحاث العلمية المتعلقة في الجزء الطبي والمهن الطبية تحديدا، خصوصا عندما تعرض المجتمع إلى وباء كورونا ونحن نحتاج لطواقم مدربة والأيدي عاملة كبيرة. حتى بعض المجتمعات التي كانت تعاني من زيادة أعداد الأطباء فيها كما هو المجتمع الأردني مثلا، لدينا زيادة في أعداد الأطباء، هناك قد يكون بعض الأطباء العاطلين عن العمل، لأن الآن تعمل المؤسسات الصحية وزارة الصحة في كافة على مستوى عالي من الدقة، بحيث استعانت بكافة الأشخاص الموجودين ضمن هذا المجال. ففي المستقبل أعتقد سيكون هناك اهتمام أكثر في الجانب العلمي، البحث العلمي المتعلق بالأمراض والفيروسات والدراسات الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن على حساب اهتمامات أخرى قد لا تكون فعالة أو مفيدة كما تدعي الحاجة الآن في هذه الجائحة التي نعاني منها. لا نقلل من قيمة التخصصات الأخرى، فالمجتمعات يعني تزدهر وتحتفظ بحضارتها وتوثق هذه الحضارة من خلال الفن والأدب والموسيقى، لكن أيضا المجتمعات بحاجة إلى العلم، وبالعلم ترتقي دائما الشعوب وتكون أقوى. نلاحظ في المجتمعات الغربية الموازنات التي تصرف على البحث العلمي تكون أضعاف مضاعفة من موازنة بعض الدول العربية. لذلك سأعتقد أن جائحة كورونا قرعت الجرس لتهتم الحكومات بهذا الجانب.
بحديثي إلى الدكتورة ميساء الرواشدة أستاذ علم الاجتماع في الأردن، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.